قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدر. قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثنا مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لآلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. قال: وحدثني سعيد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. الكلام أمس الماضي على الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب استحباب مبايعة الإمام الناس عند إرادة القتال، وقد علمنا ما أورد الإمام مسلم في هذا الباب من أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه عند الشجرة عند السمرة، بايعهم بيعة الرضوان، بايعهم على ألا يفروا. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول الذي بعثه إلى قريش ليعلم قريشا أنه قد أتى من عمرة وأنه لم يأتي لقتال، وقريش تعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد القتال، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أتى وقد تجرد ولبس إزاره ورداءه ونعليه وأحرم من ذي الحليفة آبان علي وساق البدنة، أخذ معه هدي، والعرب كانوا يهدون الهدايا والقرابين لبيت الله تعالى، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، كانوا يسوقون البدن، الإبل، البقر، الغنم، إذا ساقوا البدن، الإبل، البقر، أشعروها. ومعنى الإشعار أنهم يجعلون لها علامة، هذه العلامة إما أن يضرب تحت لبتها تحت سنامها أن يجرح جرح غير بالغ، فإذا سال الدم على ظهر الإبل أو البقر وظل هذا البعير أو هذه البقرة من رآها من العرب أينما كان وعلى أي حال كان لا بد أن يسوق هذه الإبل هذه البقر إلى بيت الله، هذا يسمى إشعار، هذه علامة معروفة عند العرب وفي الجاهلية. وأنتم تعلمون أنهم كانوا يقدسون بيت الله ويقدسون الحرم وإن كانوا على شرك، فكانوا يقربون القرابين ويهدون الهدايا، يبعثون الإبل البقر، يبعثون الغنم المعز
الضان كيف يشعر الضان؟ كيف يشعر الغنم؟ المعز يفتل فتايل الحبال ويجعل هذه الحبال على عنق المعز الضان الخرفان، فمن رأى هذه القلائد عرف أن هذا هدي لبيت الله فساقه لبيت الله. يأخذون القرب البالية القديمة فيجعلونها على المعز على الضان علامة بأن هذا هدي لبيت الله. يأتون بالنعال أجلكم الله القديمة فيجعلونها على عنق المعز الغنم الضان. كل من رأى هذا النعل أو رأى القلائد أو رأى الأشياء هذه على العنق أهداها لبيت الله. قريش كانت تعظم بيت الله وكانت تعرف الله، العرب كانوا يعرفون الله، يعلمون أن الله تعالى موجود حي، أن الله تعالى خالق رازق، أن الله تعالى محيي مميت. منهم من يعبد الله ويعبد غير الله، ما جاءهم البلاء إلا من باب أنهم عبدوا غير الله. وعندما كانوا يعبدون غير الله كانوا يقولون ما نعبد هذه الأشياء الأصنام الأوثان، هذه الأشياء نعبدها الملائكة الكواكب الجن الإنس الأولياء الصالحين نريد أن يقربونا إلى الله. يا أخي إن العرب في جاهليتهم كانوا يعملون بعض أعمال لا نقوى على أن نعملها اليوم. أما علمت أن قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مجمع، مجمع أخذ قبائل العرب وآتى بهم وأحاطوا بيت الله تعالى. قريش بدل أن يذهبوا إلى الخندمة وإلى غيرها جمعهم فجأتوا إلى جوار الحرم وأمرهم أن يعملوا أعمال مجيدة. جاء الإسلام بإقرار هذه الأعمال من ضمن ما أمر به قصي ابن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمل بيوتا للرفادة للضيافة. العربي الحاج إذا أتى إلى مكة لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، يأخذ من بني سهم من بني عدي من بني كذا أموال فتصنع أطعمة حتى يأكل الحجيج منها إلى أن يعود إلى بلد. أما عبد الله بن جدعان فإنه كان له قدر لا يبلغ إلى هذا القدر ويتناول منه إلا من ركب على بعير ليطعم منه. أمر القصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام العرب أن يعملوا أحواض يلتون فيها السويق، يأتون بالسويق والزبيب أحواض منتشرة في مكة حتى يشرب منها الحاج. إذا مات الحاج لا يحتاج إلى ماء لا يحتاج إلى طعام، ينزل في بيت الله. دور مكة مفتوحة ليس لها أبواب، وقد أدركنا ذلك في هذا العهد. دور مكة ما كانت تغلق، ما كانت توصل، الناس يمرون منها إلى الحرم مشاعة. والخلاصة أنهم كانوا يعملون أعمال خير ويعملون أعمال أوبقتهم. العمل الذي أوبقهم وهو الشرك، لأنهم عبدوا غير الله تعالى، وعبادة غير الله تعالى شرك، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنت تذكر حديث حسين والد عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله إن جدك عبد المطلب خير منك. يا محمد جدك كان يقري الضيف يطعم الطعام وأنت اليوم تقتل الناس؟ النبي ما قاتلهم إلا لأنه يدعون إلى لا إله إلا الله، وظل النبي 13 عام بمكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وتركهم وأتى إلى طيبة. ما تركوا، أتوا للقتال في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الخندق، وغيرها من الأشياء من المعارك التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوم قريش. ما قاتلهم ليستأصلهم، وإنما دافع عن نفسه وقاتلهم ليدعوهم إلى لا إله إلا الله. فقال النبي لحصين: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. يعترف بأن الذي في السماء إله يعبد. وأريد أن أقف هنا هنيها لأقول لك: الجاهلية يعرفون أن الله في السماء. هذا حسين لما قال النبي له: كم إله تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. وبعض الناس اليوم، بل منهم من يدعي العلم، يزعم بأن الله ليس في السماء، وأن من قال إن الله تعالى في السماء هذا مجسم، أنه جعل لله جسم، وأنه جعل لله جهة، والله تعالى ليست له جهة. من الذي قال إن الله تعالى ليست له جهة؟ يقولون: لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا وراء ولا خلف، يعني أنه عدم، مع أن الله تعالى أثبت بأنه في السماء. أأمنتم من في السماء؟ في آية: الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وارتفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله تعالى قال لعيسى: ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه. والله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأثبت الله تعالى أنه أسرى بنبيه إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى. باعتراف جماهير أهل العلم وجميع الملة، أهل الملة، أن النبي أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه أتي بالمعراج فرقى حتى بلغ السماء الأولى والسماء الثانية، إلى أن بلغ إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، ورأى رسول الله ما أراه الله: لقد رأى من آيات ربي الكبرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى. أفتمارونه على ما يرى؟ ارتفع حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وعندها ناجاه الله وخاطبه الله، وافترض الله تعالى عليه وعلى أمتي 50 صلاة. ألا يدل هذا على أن الرب فوق 7 سماوات فائل من خلقه؟ فمن اعتقد أن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف، خالف رسول الله، خالف كتاب الله، خالف ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة حفظة، يحفظوننا من أمر الله، ينزلون صباح مساء. نزلت ملائكة مساء هذا اليوم ووجدونا نصلي صلاة العصر، يظلون معنا إلى الصبح، فيصعدون إلى الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا جاء الملائكة الحراس الذين يحرسوننا بالليل ظلوا معنا إلى الصبح، فيهبط الملائكة الذين يبقون معنا نهارا، وتصعد الملائكة التي كانت معنا ليلا للحراسة. عندما يصعدون يقول الله تعالى لهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الشاهد أنهم يصعدون إلى السماء وأن الله يقول لهم. فحسين وغير حسين من الجاهلية يعلمون أن الله تعالى فوق سبع سماواته، وبعضنا يقول: لا، الله تعالى ليس مستويا على العرش، ولا يجوز أن تقول إن الله تعالى على وارتفع، وإنما تقول استوى بمعنى غلب وقهر. غلب وقهر كلام فارغ باطل. إذا قلنا قد غلب على غلب وقهر، العرش كان لمن؟ فغلب الله عليه وغلب الله عليه وقهره الله تعالى. لمن؟ على وارتفع معنى استوى، غلب وقهر بمعنى استوى، ولكن لا يكون هذا في مقام الرب. ويستدلون ببيت من الشعر ويقولون: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم العراق. بشر بلد بشر استولى على العراق غلب وقهر، ولكن عرش الله تعالى كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء ما تحته سماء. فخلق الله القلم وقال الله للقلم اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. خلق الله العرش على العرش، استوى على العرش، على عليه وارتفع استواء يليق بجلاله، لا اله الا هو. ساقني الى هذا الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى معتمر ليس مقاتل، ولكن عن جهية قريش، وعنادهم أبت عليهم إلا أن يصدوا النبي، فصدوا رسول الله ومنعوه من الدخول، وأبرم النبي بينهم وبينهم عهد صلى الله عليه وسلم. وقبل إبرام العهد بايع أصحابه عند السمراء، عند الشجرة، بايعهم على عدم الفرار. وبعد ذلك أتى سهيل بن عمرو وجرى ما جرى. وقد روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعهم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إنكم اليوم، أنتم اليوم خير أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض. هل هذا القول خاص بهؤلاء الذين بايعوه عند السمرة فقط، أم أن المعنى أنتم اليوم يعني يا أهل الإسلام؟ لأن النبي عندما خرج لم يكن معه إلا 1400 أو 1500، بقية الصحابة بالمدينة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فهل هم خير أهل الأرض الذين بايعوه فقط، أم أن المقصد يعني أنتم يا أهل الإسلام خير أهل الأرض؟ ولا شك أن أهل الإسلام هم خير أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، قال جابر رضي الله تعالى عنه في سياق ذكر القصة، قال: لو أبصرت، لو كنت أبصر، لو كنت أرى، وكان قد عمي في آخر عمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. لو كنت أرى وأبصر لقلت لكم إن موضع الشجرة ها هنا. الشجرة زالت ذهبت، قطعها عمر، لا يعلم موضعها أو لا يعلم موضعها إلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ولما قطعها عمر؟ عمر لا يحب الآثار، عمر يزيل الآثار، آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا. أولا عمر في بيئة ومجتمع لا هم لهم في هذا الأمر، متعلقون بالله معتمدون عليه، عالمون بأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي اتباعه لا أبواب مسجدي ولا شبابيك محرابي ولا نعله ولا أي أثر الله، وإنما فدوه بأرواحهم، بأرواحهم أنفسهم أولادهم أموالهم، وعلموا أن محبة النبي إنما هي اتباعه. ولهذا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح لا يعنون بهذه الأمور ولا يهتمون بها. ولما علم عمر رضي الله تعالى عنه أن جماعة أتوا من غير الصحابة صاروا يتجمعون عند الشجرة ويأخذون من لحى الشجرة ومن ورق الشجرة يريدون أن يتبركوا بهذه الشجرة، أمر عمر بقطعها خشية الفتنة لئلا تتزعزع العقائد ولئلا يتبرك الناس ويتعلق الناس بأشجار وأوراق وأحجار وأحجار فيؤول الأمر إلى عبادة غير الله. لهذا قطع عمر رضي الله تعالى عنه الشجرة فزال أثرها وامحت أخبارها. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه أنا أعرف موضع الشجرة، لأن جابر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الشجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يرفع الأغصان عن النبي، أنا أعرف أين موضع الشجرة، لو كنت أبصر ولست أعمى لأريتكم الموضع. هذا من باب التأكيد الذي يدل على أنه ضابط، على أنه حافظ، على أن هذه الرواية التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها رواية صحيحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بايع أصحابه عند شجرة الرضوان، وتسمى البيعة بيعة الرضوان. ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه جملة أحاديث إجابة تبين العدد 1500، العدد 1400، العدد 1300، وقلت لك ليلة البارحة أن العدد 1400 وزيادة، ومن عادة العرب أنهم يحذفون الكسر، فإذا قال 1400 ونصف يقول 1400 أو يقول 1500. ثم أورد الإمام مسلم حديثا آخر يتعلق بهذا الموضوع لمعقل بن ياسر يسار المزني رضي الله تعالى عنه، وذكر السند يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت يوم الشجرة، يعني يوم أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يصاحب، كان النبي يبايع على أن لا يشركوا بالله شيء، على أن لا يهروا، ويصافح الناس الرجال واحدا واحدا إلا النساء، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما بايع أهل العقبة البيعة الثانية أخذ جملة من النساء يبايعن النبي، فما وضع النبي يده على يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن باللسان على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وأن لا يعصين النبي في معروف. وأما أن يضع يده على يد امرأة للبيعة فهذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. إذا كانت المرأة أجنبية حرام أن يصافحها الرجل إلا إذا كانت محرما، أم محرم، أخت، زوجة، بنت، ابن، وما إلى ذلك. أما مبايعة بحرارة، مصافحة بحرارة، زميلة، هذه بنت خالة، هذه بنت عم، هذه بنت الجار، هذه كذا وكذا، كل هذا أمر منكر وكبيرة من الكبائر لم يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقع فيها المتقون من عباد الله تبارك وتعالى. معقل النسار وصف لنا الوضع، النبي يبايع وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسي، أنا واقف على رسول الله وأرفع غصن من أغصان الشجرة لئلا يقع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الضبط، هذا يدل على قوة الحفظ. وما أقل من يسار المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي مشهور من مسينة، مسينة قبيلة من قبائل العرب موجودة إلى اليوم، ينسبون إلى مزينة بنت كلب، امرأة عربية مشهورة تسمى مزينة، القبيلة تعود إلى هذه المرأة. ومزينة كان له مقام صدق مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. معقل بن يسار من هؤلاء القوم، معقل بن يسار ممن شهد بيعة الرضوان، معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن قام بالحروب الإسلامية وممن دافع عن رسول الله وعن هذه الملة. وقد وقعت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة مع الحجاج بن يوسف. مرض معقل فات الحجاج بن يوسف يزور معقل في البصرة، ولما دخل على معقل ومعقل في مرض الموت قال له معقل بن يسار، يعني قال معقل للحجاج، حجاج أمير كبير مشهور طالب، قال له معقل دعني أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حجاج أنا أحدثك حديث عن رسول الله لأنني في مرض أظن أنني لا أقوم فيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني اسمع نصيحة مني أنصحك بها، ولولا أنني في مرض الموت ما حدثتك بهذا الحديث، حدثه بهذا الحديث يريد أن يبلغ لئلا أموت قبل أن يبلغ هذا الحديث عن رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فسكت الحجاج، ماذا يقول الحجاج؟ نصيحة، يا حجاج، يا أمير، يا والد، الوالد راعي، يا زوج، يا أم، يا من استرعاه الله رعية، يا من وكل الله تعالى إليه أمر ما من أمور المسلمين، يا من أسند إليه أمر يتعلق بالمجتمع، إذا استرعاك الله رعية ومات يوم يموت وهو غاش لم ينصع لم يعدل لم يقم بالأمر على الوجه الكامل، يموت يوم يموت وهو غاش لهم، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. الأمر خطير، الأمر عظيم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب عليك أن تنصح، يجب علي أن أنصح، ما دمت قد استرعيت وأعطيت هذه الرعية. أنا معلم الأولاد رعية بين يدي، يجب علي أن أتقي الله تعالى. أنا والد استرعاني الله هذه الرعية، يجب علي أن أتقي الله في هؤلاء الأولاد. أنا موظف يجب علي أن أتقي الله تبارك وتعالى في المجتمع الذي يراجعني، يجب علي أن أتقي الله في النصح لهم. فمن استرعاه الله رعية ومات يوم يموت وهو غاش، هذا لا يتعلق بالأمراء فقط، بل كلكم راع كما قال النبي، وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، العبد الخادم المولى راع وهو مسؤول عن رعيته. إذا غش سيدة، إذا مات يوم يموت وهو غاش، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله الله النار. والمقصود أن نعقل أدى الواجب وبدل النصيحة. ولمعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه مكانة عظيمة في البصرة، صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، معقل له نهر، نهر ماء عذب مشهور في البصرة يسمى نهر معقل رضي الله عنه. به ضرب عمر المثل يوم أن اختلف رجلان بالمدينة وترافع إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجلان جاران لأحدهما نهر، يعني جدول ماء يأتي من الحرة، هذا الجدول هذا النهر يأتي أولا على أرض رجل أنصاري، وإذا مر على أرض الأنصاري بعد ذلك يمر إلى أرض هذا الرجل، النهر لهذا الرجل الثاني. فتلاحى وتخاصم الرجلان، الأول يمر الماء على أرضه وبعد ذلك يأتينا صاحب الأرض، فأبى صاحب الأرض الثاني من مرور الجدول على أرض الأول، قال لا حول الجدول، أنا أحول الجدول، هذا النهر لا يمر على أرضه. الأول هو الذي أبى أن الجدول لا يمر، فلما ترافع عند عمر قال عمر للأول دعه، هذا الجدول هذا النهر ينفع أرضك وأنت تسقي منه، وبعد ذلك يصل إلى هذا الرجل. قال الرجل الأنصاري الذي يمر الجدول عليه أولا لا، لا بد من أن يحول الجدول إلى موضع آخر. يقول هذا لمن؟ يقول هذا لعمر. حاول ثم حاول ثم حاول، أبى الرجل، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطن. أنت أبيت؟ هذا مسلم، أنت مسلم، المسلم له حق على المسلم. انا فقير اريد ان ابني دار. وانظروا مقام الاسلام يا اخوان، انا اريد ابني دار من نص طوبة، جاري له دار من طوبة، الاسلام اعطاني ان اضع خشبي على ارضي على جدار الجاري. الاسلام اعطاني حق ان اضع خشب بيتي بدل ان ارفع جدار اخر. انا عندي هذا الجدار وهناك جدار اخر لجاري، يجوز لي ان اضع خشبي على جدار جاري. الاسلام اعطاني هذا، ما لم يبلغ الامر الى مضرة. فما دام ان الامر لا يضر، لا يجوز لجاري ان يمنعني من ان اضع خشبي في جداري. بحديث صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جارة ان يغرز خشبه في جداري، ينقب جداري غصبا عني ويضع جاري جدارا شئت ام ابيت، لان النبي قال: لا يمنع جار جارة ان يغرز خشبه او خشبه في جداري. يا الله، الاسلام اعطى الجار هذا الحق؟ نعم، الاسلام اعطى الجار هذا الحق. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وانا في ذهن الان قضيه، وسمعت خبر يقين اخبرني به من وقع له: الجار اليوم يذهب يشتكي الجار الى السلطات لان الاولاد قد تضاربا واختلفا. اذا الفيصل ان اذهب واشتكي جاري الى السلطات واذكر معايبه واذكر بلاويه واذكر بانه كذا وكذا حتى يرحل من البلاد. لا يمنع جار جارة ان يغرز خشبه في جداري. والنبي يقول عليه الصلاه والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واريد ان اكرر عليك ما قلت قبل ليال عن قصة ابي حنيفة واليهودي الذي يتغوط كل ليلة على عتبة ابي حنيفة، حتى نعرف مقدار الجار يا اخوان. التفريط حاصل يا اخوان. الاسلام فعاليه، الاسلام مثل، الاسلام اخلاق، الاسلام فضائل. الاسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وانما الاسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. يتغوط اليهودي على عتبة ابي حنيفة دهرا، يعني مدة طويلة من الزمن، ويسجن هذا اليهودي لانه قد عمل عملا سيئا، فلا يرى ابو حنيفة الغائط على عتبة الدار. يوم واخر وثالث، اين هذا اليهودي؟ ما عمل العمل الذي كان يعمله طيلة كذا وكذا عام؟ قيل انه قد سجن. فيعتم ابو حنيفة ويلبس ثيابه ويذهب الى السلطان الامير ويلتمس ان يترك هذا الجار اليهودي الذي كان يؤذي ابا حنيفة. فيخرج اليهودي ويسأل، فيعلم ان الذي شفع هو ابو حنيفة، فيكون هذا سببا لدخول هذا اليهودي في الاسلام. واقرأ عليك ابياتا قالها السموأل ابن عادية صاحب طي، صاحب طي بن حايل، يقول: السموأل تعيرنا أنا قليل عبيدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الضر وهو كليل. أشكو جاري لأن الأولاد قد تخاصما، لا لو صفعت ولدي وصفعت ولدك في باب الإصلاح والخير لكان أولى من أن أذهب وأشكوك. سجل علي التاريخ أنه قد شكى جاره أنه قد عمل كذا وكذا، والله تعالى قد أعطى الجار ما سمح. عزم عمر على أن يمرر الجدول النهر الماء في أرض هذا الرجل الذي تأبى. قال له عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنه. لو يؤدي الأمر إلى أن هذا الجدول هذا النهر الذي يصل إلى هذه الأرض لا يمكن أن يمرر هذا الجدول إلا على بطنك أن أفعل ذلك. فأنزل الله مطر وجاء الله بالغيث واستغنى هذا الجار من هذا النهر الجدول. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. معقل هو معقل ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعقل ذكر لنا صفة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الشجرة وأنا كنت أرفع الغصن عن رأس رسول الله، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونحن عند الشجرة. قال: ونحن 14 مئة، يعني نحن 4400 رجل من أصحاب رسول الله، لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن نفر، ألا نفر رضي الله تعالى عنه. حديث آخر في هذا الباب ذكره سعيد بن المسيب سيد التابعين، سيد التابعين سعيد بن المسيب تابعي علم فحل مشهور من سكان طيبة من علماء المدينة. إذا قال سعيد بن المسيب انتهى كل شيء. سعيد بن المسيب دعني أذكر له ولك أمرين من باب الفائدة لتعلموا حال السلف ويقينهم بالله وشدة إيمانهم وعظيم عقيدتهم وصدق اتباعهم. سعيد بن المسيب له تلميذ فقير يقرأ عليه، مات الزوج هذا التلميذ الفقير، له زوجة ماتت، تخلف الطالب عن الحضور في اليوم الأول في اليوم الثاني، مهموم يصنع طعامه خبزة يأتي بماء بحطب، اشتغل عن موضع الدرس. علم ذلك سعيد بن المسيب فاستاذن ابنته: إن اخترت لك زوجا ترضينه؟ قالت: نعم. فاختار لها هذا الطالب الفقير، وإذا بالخليفة بلغ ابنة سعيد بن المسيب يريد أن يربط صلة بينه وبين سعيد بن المسيب، فبعث لسعيد يخطب ابنة سعيد لولده ولد الخليفة. القضية ما قام بها سعيد بن المسيب إلا لما بلغه أن الخليفة بعث رسول يريد أن يخطب ابنته لولده، وإذا بسعيد بن المسيب يبادر ويقول للبنت: إن اخترت لك زوجا ترضينا؟ إلى هذا الحد. هذه العلامة علامة المسجد الأول. بعد خيبر السواري المخططة هذه علامة للمسجد القديم الأول. ومن باب الفائدة والعلم أقول لك: الوليد أدخل مقدار سارية في الشباك، يعني نقص من المسجد الأول مقدار سارية، دخل مقدار سارية في هذا الشباك ما بعد من المسجد. بعدما رجع النبي من خيبر
زاد المسجد سارية وثانية وثالثة. لو نظرت إلى العلو لوجدت في العلو مكتوب هذا حد مسجد النبي
صلوات الله وسلامه عليه. مات رسول الله،
زاد المسجد عمر بناه، مات عمر،
تولى عثمان بن عفان
رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنى المسجد، هدم المسجد الأول، بناه بالحجارة القصة، أتى بالخشب من الساج، بنى المسجد، مات عثمان أو قتل واستشهد، تولى علي بن أبي طالب، تولى معاوية بن أبي سفيان، تولى يزيد بن معاوية، إلى أن تولى الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ومسجد النبي على بناء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بإجارة وقصة يعني نورة. بناه الوليد، زاد زيادات، وبناه بالمرمر والرخام، وأتى بعمال من الروم، وبنى المسجد بناء عظيم كبير، وأتى ليزور المسجد ويرى البناء. ومما يجب أن يعلم أن الوليد بن عبد الملك قد أساء في بعض عمله، أحسن في البناء ولكنه أساء في أمر، هذا الأمر أنه هدم دور زوجات النبي، حجر زوجات النبي من طين أمر بإزالتها، ولم يبق إلا حجرة عائشة فقط، ولو تمكن من أن يهدم حجرة عائشة لفعل، ولكن لا يمكن لأن قبر النبي في حجرة عائشة، وقبر أبي بكر عمر في حجرة عائشة، وفتح الطريق الجنوبي الذي يؤدي إلى الشرق، ثم يؤدي من الجنوب إلى باب جبريل. هذا العمل عمله الوليد بن عبد الملك، وقد أساء وظلم، ويا ليته لم يفعل ذلك، لأن الناس اليوم يظنون أن قبر النبي في المسجد. من ذهب إلى ناحية باب البقيع الذي فتحه خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير فيما عمل، هذا عمل جيد، نفحص عن هذه المنطقة الذي يتجه إلى باب البقيع، الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم للسلام على رسول الله، هذا موضع حجرة حفصة بنت عمر. هدم الحجرة، جعل الطريق، أخذ دور بعض زوجات النبي هدمها، جعلها طريق، فيظن الناس اليوم أن قبر النبي داخل المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما وصفت له زوجتاه أم سلمة أم حبيبة، وصفتا له كنيسة رأتاها في أرض الحبشة، لأنهما هاجرتا إلى أرض الحبشة، وأرض الحبشة في ذلك الوقت أرض معلومة مشهورة، بلد حضارة رقي فيها أعظم كنيسة إلى اليوم، أعظم كنيسة على وجه الأرض للنصارى في الحبشة. أم سلمة أم حبيبة وصفت الكنيسة للنبي، وذكرت ما رأت بالكنيسة من الصور، فقال رسول الله، وهذا موضع الشاهد: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. القبور لا يجوز أن تكون في المساجد، ووضع القبور في المساجد
كبيرة من الكبائر، ودعا النبي ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة، وقد روت هذا الحديث: ولولا ذلك، لولا أن الله استجاب دعاء نبيه ولم يجعل قبره وثنا يعبد، لو برز قبره لكان قبر النبي بارزا لقبول الصحابة في البقيع، ولكن الله تعالى شاء أن يجعل قبر النبي بيته، وقبر النبي إلى اليوم في بيت عائشة، وجدر حجرة عائشة موجود إلى اليوم، ما تسلط عليها الوليد. وشاء الله تعالى أن الوليد لما بنى، أن عمر ابن عبد العزيز لما بنى جعل جدار مخمس خلف الحجرة، جدار لأن جعل الجزء الشمالي مثلث، مثلث حاد الزاوية، من أراد أن يستقبل الحجرة لا يتأتى له، شباك بناء مثلث، بعد المثلث الذي يحيط بالحجرة الحجرة. جاء قائد باي سلطان من سلاطين مصر، أقام جدار عالي إلى السقف، جدار آخر، فمن وقف هنالك لا يرى إلا جدار قائم، وبعد الجدار القائم جدار مخمس، وبعد الجدار المخمس حجرة عائشة وقبور قبور النبي وصحبيه داخل حجرة عائشة. فهذا الصنيع الذي صنعه هو الوليد، وبيس ما صنع الوليد ليس بحجة، الحجة قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أهل العلم. وأما إذا فعل الوليد وأضراب الوليد أي عمل عملوه لا يعتبر هذا العمل شرعا ولا هديا، ما دام أن هذا العمل مخالف ما جاء به رسول الله. جاء الوليد ينظر وأخلي المسجد، وخل المسجد إلا من سعيد بن المسيب، لا أحد يستطيع يقول لسعيد بن المسيب اخرج، لأن الوليد يريد أن يتجول، لا أحد يقوى على ذلك. من اتقى الله خافه كل شيء، من اتقى الله خافه كل شيء، ومن لم يتق الله وإن كان عالم علامة بحر فهامة، همه الدنيا، همه الدينار، همه الدرهم، همه السمعة، فلان عالم بحر نحرير، وفلان له مقام وكذا، والله لا يخافه شيء. ما قوي أحدا يقول لسعيد اخرج، لأن الوليد يريد أن يتجول في المسجد. تجول الوليد واتى يمر، وإذا برجل شايب كبير قابع في المسجد، وقف عليه: من هذا؟ قالوا: هذا سعيد بن المسيب. فسلم الوليد على سعيد، ورد سعيد على الوليد، وانتهى الأمر. ومع الوليد ابن عبد الملك، معه أبان بن عثمان، أبان ابن عثمان ابن عفان. فنظر الوليد إلى أبان ابن عثمان، وقال الوليد لأبان ابن عثمان: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ والله ورطة، مصيبة، سؤال. هذا الخليفة يسأل: أنت أبوك بنى المسجد بحجارة وقصة وخشب ساج، ونحن ها نحن بنينا المسجد، هل بناؤنا خير أم بناؤكم؟ قال الوليد، قال أبان: نحن بنيناه ليعبد الله فيه، وأنتم بنيتموه كالكنيسة، أي خذها، ما دمت أنت المعترض أنا أقول لك الصواب والحق. نحن بنيناه من حجارة وقصة حتى من دخل يعبد الله تعالى ويصلي. وأنت بنيت وأتيت بالروم أتى بالروم حتى إن الروم لعنة الله عليهم لما بنوا المسجد من حيث لا يعلم الوليد ولا عمر بن عبد العزيز رسموا على القبلة خنزيرا في ذلك الوقت لا يؤمنون. فلما علم عمر بن عبد العزيز أمر الولي أخبر الولي فأمر بقتل من عمل ذلك وأزيلت سورة الخنزير. سعيد بن المسيب يقول أنا وصفت لك سعيد بن المسيب حتى تعلم أن كلامه له وزن. قال كان أبي ممن بايع رسول الله. أبوه المسيب ابن حزن. سعيد بن المسيب اسم أبيه المسيب.